أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الميامين. كان الكلام فيما أفاد الأعلام رضوان الله تعالى عليهم في وجه إمكان القسم الثالث من الوضع، وهو وضع عام وضوء الخاص، وامتناع القسم الرابع وهو وضع الخاص موضوع له العام، وذلك لأنه لا بد في مقام الوضع لا بد من تصور اللفظ وتصور المعنى، والمعنى المتصور قال إما أن يكون متصورا بلا واسطة تصور شيء آخر، أو يكون متصورا بواسطة تصور شيء آخر. فإذا كان معنى لا بد أن يكون متصورا، فيمكن أن يكون العام وسيلة لتصور الخاص، ولا يمكن أن يكون الخاص وسيلة لتصور العام، لأن الجزئي لا يكون كاسبا ولا مكتسبا. لا يكون مكتسبا، نترك هذا الجانب فعلا لأنه لا يهمنا فعلا، المهم فعلا هو القسم الأول، يعني الجزئية لا يكون كاسبا، يعني لا يكون وسيلة لكسب شيء كسب غيره، سواء كان ذلك الغير جزئيا آخر أو كان كليا. الجزئية لا يكون إذا تصور لا يكون واسطة. لما لا يكون واسطة؟ لأن الجزئية، فلنفرض جزئي الخارجي كزيد الموجود في الخارج، هذا حينما أريد أدرك الجزئية وأدرك تمامه بوجوده الخارجية بالحواس الظاهرية، وأدرك أجزاءه التحليلية بتحليل من العقل أنه حيوان ناطق. هذه الأجزاء التي أدركها أجزاء الجزئية هذه مختصة بهذا الجزئي، وإدراكها إدراك للجزئي فقط ولا يتعداه إلى غيره. فمثلا هذا نفس الجوهر أو الحيوانية الموجودة في زيد منكسرة فيه ولا يوجد في غيره، وهكذا الناطقية الموجودة في زيد مختصة به ومباينة للإنسانية الموجودة في غير زيد. فإذا كان هناك تباين كلي بين ما يوجد من الحيوانية والجوهرية وغير والحيوانية والناطقية في زيد، مباينته مع ما يوجد من هذه الأمور في جزء آخر، فكيف يكون تصور هذه الأمور في زيد موجب تصور في نفس الوقت يكون تصورا لما يوجد لما لا يوجد فيه بل يوجد في غيره؟ وهذا معنى قول أستاذنا المعظم ملين رضوان الله تعالى عليهم شيخ عباس كوچاني قدس الله روحه طاهرا، وقال إن الجزئي لا يري إلا نفسه ولا يتعدى علم به ذات الجزئي إلى غيره، هذا بالقياس إلى الأجزاء التحليلية، وكذلك بالقياس إلى الأجزاء الخارجية والأعراض الحالة، هذا في زيد فإنها لا تتعدى، فإن الأعراض كلها هذا تتشخص بموضوعاتها، وهنا سواد أو البياض أو الحمرة الموجودة في هذا الجزئية متشخصة بهذا الجزئية لا يتعدى منه إلى غيره. فإذا جميع المقولات العشر الجوهر والمقولات العرضية الموجود في الكسب منه من هذه المقولات في الجزئية تصور ذلك الموجود لا يتعدى هذا الجزئية. وهذا معنى قولهم هذا وجود الطبيعي، هذا في الخارج وجود كوجود أبناء متعددين لآباء متعددين لأبناء متعددين، يعني لكل من آباء بنوة أبوة وبنوة مستقلة عن أبوة وبنوة مع ولدنا آخر. هو سي كل صاني ذاك سخيف وني سمعني شغل بي. فهؤلاء يعني وجود كأبن واحد لأبناء متعددين. بلي هذا كان يقول ذاك الرجل الهمداني وكذا، هذا يتعارك مع شيخ ابن سينا، هذا ما عرفنا حق مع من منهما. على كل في الواقع كل ما كان على عكس ذاك، كان يحكي على مشلك الإشراقيين، وهذا هاي ابن سينا كان يحكي على مسلك المشائيين، وكل منهما كان ماشيا على مسلكه. على كل حال ما ردنا ندخل في هذا الحكي في المباحثة في البحث، طال أن أعطي لإخوتي رضي الله بما هو معلوم ومفهوم عندهم إن شاء الله. فنرجع إلى هؤلاء العالم، استدلوا بهذا المطلب وهو تصور الجزئي وإدراكه، سواء كان بجزء وجوده الخارجي أو وجوده التحليلي، هذا لا يكون مرآة وآلة للتصور شيء آخر. هذا صحيح، هذا برهان يتم إن كان الموضوع هو طبيعي الإنسان للفت أو طبيعي الحيوان، طبيعي الناطق، طبيعي الجسم أو جسم نامي ونحو ذلك، لأنه هو هذا غير ذلك. لا، ومعلوم إن الألفاظ لا توضع للطبيعة بل توجد للمعاني بما هي، وأني عبرت بالبعض بما هي مفاهيم، وما أقصد بذلك بوصف كونها مفاهيم حتى لا نقع من في ورطة بعد خروج من ورطة أخرى. وملخص كلامنا، برهان الأعلام إنما يتم إن كان الموضوع هو الطبيعي، وأما إن كان غير طبيعي فبرهانهما غير واضح، وللكلام متابعة إن شاء الله.